الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا عن آداب تتعلق بالجنازة، وحديثي معكم عن آداب تكون عند الموت، فعند خروج الروح من الجسد هناك آداب تتعلق بأهل المتوفى، وأول هذه الآداب الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا حضر أحد من الناس خروج الروح أو سمع بوفاة عزيز أو قريب أو محب، فإنه هاهنا لابد عليه أن يصبر، وهذا الصبر هو من الواجبات، فيصبر ويحتسب ويعلم أن هذا هو موطن الصبر الحقيقي، هذا هو موطن الصبر الحقيقي. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت المرأة وكأنها لم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تره، فأحيانا قد يكون الإنسان عند انشغاله بالمصيبة فيأتيه أحد يكلمه لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. فقالت المرأة: وما تبالي أنت بمصيبتي. وجاء في لفظ آخر أنها قالت: إليك عني فإنك خلو من مصيبتي. وفي لفظ آخر كذلك: إليك عني لم تصب بمصيبتي. فجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة مسرعة فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة. وفي لفظ: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن فالصبر الحقيقي هو ذاك الصبر الذي يكون عند وقوع أول المصيبة، فلا نوح ولا صياح ولا شق للجيوب ولا لطم للخدود ولا خمش للوجوه ولا غير ذلك من صور التسخط على القضاء وصور عدم الصبر على المصيبة. ومن عجيب أمر بعض الناس أنه إذا بلغه خبر بمصيبة أصابته صدرت منه أفعال الجاهلية من الجزع وشق الجيوب ولطم الخدود والقول السيء والنياحة وغير ذلك، ثم بعد أن يهدأ ويتمالك نفسه يقول: الحمد لله صابرون على القضاء، أو يقول: اللهم ألهمنا الصبر، اللهم ارزقنا ثواب الصابرين ونحو ذلك، فيقال له: هل كان ذاك عند الصدمة الأولى؟ والله المستعان. الأدب الثاني تغميض عيني الميت، وذلك بعد خروج الروح من الجسد، فإنه يسن من حضر أن يغمض عيني الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه فقال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. الأدب الثالث، وقد قدمنا شيئا منه، أن لا يقال عند الميت إلا الخير. فإذا قبضت روح أحد من الناس وشهد الاحتضار أو التجهيز أو الدفن أو مراحل الصلاة عليه ودفنه، فها هنا لا يتسخط أو يدعو على نفسه أو أهله بالويل والثبور وخراب الديار ونحو ذلك، فلا يقول إلا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومن هنا يتضح خطأ ما يفعله بعض الناس هداهم الله من أقوال لا تمت بالصبر صلة. كان يقول، يعني يقول البعض: يا ويلنا بموت فلان، أو من لنا بعدك يا فلان، أو نحو ذلك من ألفاظ الجاهلية التي لا يجوز أن تقال بحال من الأحوال. كذلك أيضا من الآداب جواز البكاء من غير نياحة، وذلك بدمع العين فقط. وقد ثبت هذا البكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد فاضت عيناه على ولد ابنته الله من عباده الرحماء، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بكى على سعد بن عبادة، وبكى عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم حين رفع إليه وهو يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان حزنا على ولده ورحمة له، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا يدل على، يعني، هذا الأمر الذي هو في حقيقته من طبع النفس البشرية، أنها تبكي على فراق الحبيب وتحزن عند موته. ولكن بحمد الله شرعنا يوافق النفوس والطباع البشرية ولا يعارضها، ولكن يأتي بما يهذب هذه الطباع ويجعلها متسقة مع شرع الله وقضائه وقدره. فلذلك جواز البكاء لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل هو من تمام الطبع البشري المتسق، فلا يصلح في موقف الحزن، لا يصلح في موقف الحزن أن يأتي إنسان ويضحك، لأن هذا ينافي الطبع البشرية التي تحزن عند الحزن وتفرح عند الفرح. ولكن هذا البكاء لا يصل إلى درجة النياحة، لا يصل إلى درجة التسخط على ما قضاه الله جل وعلا وقدره. إذن هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتصل بمثل هذه المواقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.